ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا أيها الإخوة الأحبة في كتاب البيوع. أظن الكتاب طول شوية، مش مشكلة، بس الكتاب جميل ولذيذ، كتاب البيوع. والحقيقة أن الفقه جاء لإصلاح حياة الناس ومعرفة ما يصلحهم وما يفسدهم واستقامة هذه. وأبواب الفقه عموما أبواب مرتبطة بالآخرة، يعني ليس باب العبادات فقط، لكن باب أبواب البيوع ومعرفة الحلال والحرام فيها. يعني صعب جدا إنسان يعمل في البيوع والبيع والشراء ومثل هذه الأشياء ولا يعرف أبواب الحلال والحرام وما يرضي الله وما يسخطه تبارك وتعالى. قال: باب الجعالة. الجعالة مستق من الجعل. بمعنى إيه؟ بمعنى الجعل. وهو كلها باب الجعالة مشتق من الجعل، بمعنى جعلت لك شيئا. يعني باب الجعالة مشتق من الجعل، مشتق من الجعل. طيب، ما تعرفها يا عم الشيخ؟ الإمام عايزين نعرف، الفقهاء بيعرفوها بيه. قال: هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباح. مباحا معناه أنه لا يجوز أن يكون العمل محرم. أجعل لك شيئا، هي جعل مال. الجعل أن يجعل، جعل مال معين لمن يعمل له، يعني للجاعل عملا مباحا. أقول له أن يعمل عمل مباح وأنا سأعطيك هذا المال. مال معين لم يقل أحد بذلك، بل صرحوا بجواز أن يكون الجعل موصوفا. الأصل يكون موصوف، مال معلوم، وبدل ما يقول مال معلوم فقال معين. يعني سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. أو قال له عملا مباحا، يستثنى أن يكون، طبعا يجوز أن يكون الجعل موصوفا إلا لو بيعمل عملا يعني عاما للمسلمين. إلا لو بيعمل عملا عاما للمسلمين. يبقى الجعالة، باب الجعالة، هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا. يبقى وضع مال، مثلا أنا نحط جائزة على أداء عمل من الأعمال يؤدي في المستقبل. من حفظ الدرس فله كذا، من فعل كذا فله كذا. الجعالة هل هي جائزة أو غير جائزة؟ هي جائزة بالإجماع. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحديث الحديث المشهور أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، حديث أبو سعيد الخدري، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. خلاص، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. سعوا له يعني في العلاج بكل شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، يعني لدغه ثعبان، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون، طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفون، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. الحديث معروف، ده نوع من أنواع الجعالة، نوع من أنواع الجعالة، نوع من أنواع الجعالة. قال: يبقى الجعالة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما الفسخ. فإن كان فسخ من الجاعل قبل البدء في العمل لا شيء له، وإن كان قبل التمام لازمه إعطاء الجعل، وإن فسخ العامل قبل العمل أو بعد الشروع فيه فلا شيء له. وهذا الذي يقوله المؤلف هنا رحمه الله تعالى. قال: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لازمه أجرة المثل. لازمه، أنت مالناش دعوة، أنت استأجرتني وأخذتني وضيعت علي فرصا فأعطني أجرة المثل، فأعطني أجرة المثل. فيأخذ أجرة المثل لما أداه من العمل، يدفعها الجعل أنه إنما عمل بناء على طلبك، أنت اللي طلبت. طب العامل لو فسخ نقول له لا شيء لك، فسخ الجعالة من عند نفسه كده نقول له لا شيء لك. جه مثلا ابن هذا الجدار أو ابن هذا الحائط ولك مثلا وليكن 1000 جنيه، فبنى جزء من الحائط وترك، نقول له لا شيء لك حين ذاك، هذا باب الجعالة. ثم بدأ يتكلم في باب اللقطة. باب اللقطة هو اسم لما يلتقط من مال أو شيء مختص ضائع يلتقطه غير ربه، يعني غير صاحبه. فاللقطة تكون بمعنى ما التقط، ورد بها لغة الكثير الالتقاط، يعني اللقطة، باب اللقطة، باب اللقطة. ومباشرة قال الشيء الملتقط يعني، وهي 3 أقسام. في أشياء يجوز التقاطها وتملك بالالتقاط بلا تعريف، شيء يجوز التقاطه ويملك به، يعني يعني شيء أجده على الأرض مثلا وجدته كوبا مثلا ب5 جنيهات، 5 جنيهات في هذا الزمن لا قيمة له، بجنيه، شيء حقير بجنيه أو ما شابه ذلك، قلم بسعر زهيد، يعني أشياء لا تتبعها همة أوساط الناس، لا البخلاء ولا القرآن. الناس كده يقول لك لا ده حاجة صوت رغيف ونحوهما، هو ضرب المثال بهذا، تمرة، كسرة خبز. شيخ منظور قال وكل ما لا نظر له فإن وجد صاحبه رده وجوبا. فكل ما لا خطر له، يعني إيه؟ كل ما لا خطر له إن وجد صاحبه فيرده وجوبا، يعني أنا الآن وجدت قلم والقلم هذا بجنيه، والجنيه هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، أو رغيف خبز وكان له صاحب وجاء الصاحب، نرد له الرغيف الخبز هذا حتى وإن كان شيء تافه وإن كان شيء حقير وإن شيء لا قيمة لهم. هناك أشياء لا يجوز التقاطها، هناك أشياء لا يجوز التقاطها. طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لقطة الصوت والعصا ونحوهما. طيب الشيء الثاني بالنسبة للقطة، هناك أشياء لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه، كالضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالخيل والإبل والبقر. خير والإبل والبقر لو صغار السباع جت لها إيه؟ تقتلها، لا تستطيعها صغار السباع، فهذا ضل، شيء ضل، جمل يعني، بقرة، فرس، نقول له لا هذا لا تلتقطه، هذا لا يجوز التقاطه، هذا لا يجوز التقاطه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ضلة الإبل ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، لا تحتاج إلى من يقوم عليه. وهذا الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط الضلة إلا ضال، فالأصل أن هذا لا علاقة لك بها لأنها تستطيع أن تحمي نفسها. قال لا يجوز التقاطه. النوع الثاني ولا يملك بتعريفه، كالضوال التي تمتنع من صغار السباع، كخيل وإبل وبقر. النوع الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات عموما، شيء صغير، شيء كفصلان الفصيل اللي هو ولد الناقة، لو فصل عنهم صغير جدا، أي كلب ممكن يأكله، أي ذئب، أي أسد ممكن يأكله، كفصلان وشياه ونحوهما، ده سهل جدا نسيطر عليه صغار السباع. وأثمان، الذهب والفضة والمال لقيته على الأرض فبتاخده. وأمتعة فله التقاطه، هذه الأشياء كلها إذا تركت قد تضل، قد يأخذها رجل لا أمانة عنده، نقول له خذها ما في مشكلة أنك تأخذها، فله التقاطه إن أمن نفسه عليه. ممكن واحد ما يكونش أمين، ممكن يأخذ ولا يعرف ولا يقول للناس ويستحلها لنفسه، فنقول له إن كنت أمينا خذها. قال وأثمان وأمتعة فله التقاطه إن أمن نفسه عليه، إن أمن نفسه عليه، وإلا فكغاصب حكما، فيضمنها مطلقا إذا خدها وما عندوش أمانة وأراد أن ينكرها ولم يعرفها ولم يقم عليها بما يرضي الله تبارك وتعالى، نقول له أنت ضامن مطلقا. ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، يظل حول كامل، يا جماعة الخير أنا وجدت المبلغ الفلاني، وجدت مبلغا صفته كذا وكذا وكذا، من أتى بعلامته فليأتي به. والآن مسألة التعريف بقت سهلة، ممكن تبقى في على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن في بعض توضع إعلانات على جدران أو ما شابه هذا، كثيرة جدا. قال ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حول المساجد لا يجوز. وورد في الحديث أن من وجد ينشر ضالته في المسجد يدعى عليه فيقال لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. في مجامع الناس عموما يسأل عنها غير المساجد، من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك، يدعى عليه في هذا. قال ثم يملكها بعده حكما، حكما بعد الحول، يعني إذا ظل يعرف الضالة سنة ولم يجد لها صاحب خلاص ملكها، فيملكها قهرا كالميراث خلاص امتلكها، ولا يتصرف فيها. هذا كلام المؤلف عليه رحمة الله. طب لو هو قال مثلا أخذها ولم يعرفها، قال أنا عندي أمانة وهردها بس مش هعرفها، يقول له أنت عاصٍ بهذا، لابد أن تعرفها. وهذا من الإحسان الذي يؤجر عليه المسلم، ومش كل حاجة أنت تأخذ ثمنها وعوضها، في أشياء يدخرها الله عز وجل لك. قال ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاته. يعني مثلا وجد صرة من مال، وهذه الصرة من المال أو هذا الوعاء، نعرف الوعاء كانت في قطعة قماش لونها أحمر أصفر ولها رباط كذا ووضعها كذا وصفتها كذا، وكانت مثلا عبارة عن سبيكة ذهب 50 جراما لها صفة معينة مثلا، ويكتب هذه الصفات ويضعها في جنب، تمر سنة سنتين ثلاثة أربعة، لو بعد 10 سنوات وجاء صاحبها لابد من ردها، لابد من ردها، لابد من ردها. فإذا جاء الصاحب فردها، أو جاء الصاحب ووصفها يقول له أنت أنا ضاع مني مال مثلا في شنطة في حقيبة، هذه الحقيبة صفتها كذا، وكان في مال مثلا 50,000 جنيه فئة 200 جنيه إلى غير ذلك، وكانت ملفوفة بالصورة الفلانية وصفتها كذا وكانت قديمة، أو يشرح له يصفها. فإذا وصف لابد أن يردها إليه مباشرة، إذا وصف لابد أن يردها له مباشرة، ولا يجوز له أن يأخذها منه، يعني على طول مباشرة يردوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاءها وعفاصها، الحبل الذي تربط به والعفاص القماش أو الشيء الإناء اللي موجود فيه هذا المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فإذا جاء صاحبها فترد إليه، فترد إليه مباشرة، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. طيب بما احنا بصفة عامة اللقطة هذه معنا، جاء صاحبها بعد سنة بعد سنتين بعد 10 بعد 100 سنة، لابد أن ترد له لقطته. طب لقطة الحرم، لقطة الحرم لا تلتقط لقطته إلا من عرفها، يسلمها مثلا الجهة المختصة أو ما شابه، هنا ذمته تبرأ. طيب أنا عندي الآن على سبيل المثال بتحصل مسألة متكررة شوية في المساجد، أنا حاطط الشبشب بتاعي وفي شبشب أو حذاء معين، وجاء أكثر من واحد في أحذية كتير متشابهة وأنا حذائي ضاع، هل يجوز لي أن أخذ أي حذاء؟ لا، لا يجوز لك أن تأخذ أي حذاء، يقول لك أصل كلها متشابهة ومش مشكلة بقى وإيه وأنا أخذ أي حذاء لأن أكيد حد خد حذاء، نقول له لا هذا لا يحل لك إلا في حالة واحدة، الحالة الوحيدة أنك خلاص كل الناس طلعت من المسجد ولم تجد إلا هذا الحذاء وهو ليس حذائك، فالغالب على الظن أن يكون صاحب هذا الحذاء الموجود آخر حاجة في المسجد يكون أخذ حذائك، فنقول له في الحالة دي ما فيش مشكلة خذه. ثم تكلم عن باب اللقيط، قال باب اللقيط. ايه حكاية اللقيط؟ اللقيط هو الطفل الملتقط، ودي كتير جدا جدا، وصار الان يعني الحمد لله في دور وجمعيات قائمة على الاطفال، والعياذ بالله امرأة رمت ولدها، رجل انجب فالقى بولده، امرأة زنت فالقت، هذا اسمه اللقيط، طفل لقيط. والطفل اللقيط هو المنبوذ، قال هو طفل منبوذ. واللقيط في الغالب يعني في المذهب هو بين الولادة وسن التمييز، كل ده يسمى لقيط، لكن إذا بلغ سن التمييز له 7 سنوات يقولون ليس بلقيط، هذا في المذهب. قال هو طفل منبوذ أو ضال لا يعرف نسبه ولا رقه، يا ترى هو حر، يا ترى هو رقيق، يا ترى هو عبد، ابن من لا يعرف لا يستطيع الكلام، فهنا يلتقط، والتقاطه والنفقة عليه كما يقول المؤلف فرض كفاية، يعني لا يترك للضياع أو للمجرمين أو يفعل به الأفاعيل، يؤخذ وينفق عليه ويبحث عن أهله حتى يجده. قال فالتقاطه وإنفاق عليه فرض كفاية، فرض كفاية. فالأصل أن اللقيط بيحكم عليه أنه حر، لأن الأصل في الناس الحرية ولا الرق يا شباب؟ الأصل في الناس الحرية وليست الرق. قال فالتقاطه وإنفاق عليه فرض كفاية وهو مسلم إن وجد في بلاد الإسلام، حتى وإن ضاع من نصارى او يهود او مجوس او كفار، الاصل في انه طلبه موجود في بلاد الاسلام انه ايه، انه مسلم. قال وهو مسلم ان وجد في بلاد الاسلام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، فالاصل انه هو مسلم. قال وهو مسلم ان وجد في بلاد الاسلام ويلحق بمن اقر به، يعني جاء احد وقال هذا ولدي يلحق به، بس بشرط ان يمكن نسبته اليه، يمكن ان ينسب اليه. ثم ان امكن كونه، قال ويلحق بمن اقر به ان امكن كونه منه، يعني يمكن ان ننسبه اليه، بحيث لو كان لا يمكن ان ينسب اليه هناك اسباب معينه يصعب انه يبقى شكله مختلف في الشكل اختلاف شديد، فيها اشياء كثيره انه لا صعب ان ينسب اليك. قال وما وجد معه او قريبا منه فله. وما وجد معه يعني لو قدر ان لقيت معه مال فالمال ده ماله، اهله مثلا تركوا معه مال فينفق عليه من هذا المال، احيانا ترمي الولد وتضع معه ملابس وتضع معه هذا له، ننفق عليه من ماله. طب لو لم يكن له مال ينفق عليه من بيت مال المسلمين. طب واحد التقطه نقول له يعني يلزم بالنفق عليه؟ لا، يطالب بيت المال بالنفق عليه، ولا يلزم بالنفقة عليه، انما ينفق عليه من بيت مال المسلمين. طب ما فيش بيت مال للمسلمين، نقول نشوف بقى رجال الاعمال، نشوف الناس الطيبين اللي معاهم فلوس، اللي معاهم اللي عندهم قدره انهم ينفقوا عليه، اكلوه وشربوه ويجيبوا له ملابس بحيث ان هو لا يضر في خلال هذه الفتره، نقول له لا انت تنفق عليه، ينفق عليه من يستطيع النفقه عليه، وهذا من الاحسان الذي نؤمر به. قال وما وجد معه يعني من مال او ما شابه او قريبا منه فله، وينفق عليه منه من هذا المال الذي وجد معه، وإلا فمن بيت المال. طب لو قتل؟ قالوا لو قتل الدية كل بيت المال، وكذلك التركة لبيت المال. قال وحضانته لواجده الأمين، الأمين اللي يكون عدل ولو في الظاهر. قال وحضانته يحضنه ليقوم على حضانته، والواجد الذي وجده شرطة أن يكون أمينا حتى لا يضره في دينه أو في نفسه أو في ما شابه ذلك، أو يطغى عليه أو يفسده أو ما شابه هذا. قال وحضانته لواجده الأمين، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، مستحب إذن الحاكم كما قال في الإقناع، يبقى يستحب إذن الحاكم، لكن حتى لو أنفق عليه بدون إذن الحاكم فلا شيء في هذا. قال وديته وميراثه لبيت المال، وحضانته لواجده، هذا كلامه. قال وحضانته لواجده الأمين، فالملتقط هو أولى بالحضانة بشرط أنه يكون عدل في الظاهر، فإن كان غير مؤتمن عليه فإنه لا يمكن ليمكن من حضانته، يعني ممكن يكون جارية صغيرة ولا يؤمن عليها، تنقل حضانتها لمن يؤمن عليها في هذه الحالة. قال وحضانته لواجده الأمين، يبقى الشرط أنه يكون أمين. وينفق عليه بغير إذن حاكم اللي هو الحاضن يعني. ثم قال وديته وميراثه لبيت المال، لو مات وعم في أموال ترد لبيت مال المسلمين، لو أحد قتله الدية هذه تؤخذ من القاتل وتوضع في بيت مال المسلمين، لو له ميراث لبيت مال المسلمين. فلماذا البيت المال؟ لأنه أصلا لا يوجد له وارث، هو ليس له وارث، فترد هذه الأشياء كلها إلى بيت المال، فينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. قال وديته وميراثه لبيت المال. طيب لو قتل عمدا، يعني لم يقتل خطأ، لو قتل عمدا من يكون ولي هذا الملتقط اللقيط ده؟ من وليه هنا؟ الحاكم وليه وليس الملتقط، وليس للحاكم أن يتنازل عن دمه، يخير وليس له أن يخير بين القصاص وبين أخذ الدية، لا يتنازل عن دمه، لا يتنازل عن دمه. وديته وميراثه لبيت المال، يبقى إذا قتل عمدا فوليه الحاكم وليس الملتقط. وإن ادعاه جماعة، جي خمسة ستة، ده الدبني وده الدبني وده الدبني وده الدبني، نعمل إيه؟ نقول ليأتي كل منكم ببينته، ليأتي كل منكم ببينته. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، صاحب البينة، على أنه هو، وإلا من تلحقه به القافة. القافة ناس بتعرف الأنساب يقول لك الرجلين شكل بعض، الأذن، الأعين، مثل هذه الأشياء، وكلامهم في الغالب لا إشكال فيه، رؤية القدم، رؤية البصمة، في البصمة الوراثية والتحليل وما شابه هذا، هذا كله مهم. لكن القافة برضو كذلك يعتبر كلامهم، وهم موجودون منذ قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بكلامهم، هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، بالشبه بس. ويكفي أن يكون القائف واحد، ويشترط أن يكون ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. معروف أنه لما بيدول الحق واحد بواحد بيبقى نسبه صحيح. وإن ألحقته القافة بواحد لحق به، وإن ألحقته بأكثر من واحد لحق بهم جميعا على المذهب، وهذا مأثور من عمر، عن عمر. وهما طبعا الطب الحديث بيقول أنه لا ينعقد الطفل الأكثر من واحد، يعني هو ماء رجل واحد فقط الذي يصيب. الفقهاء قديما قالوا لا، ممكن ينسب لجماعة، يعني يطأها أكثر من واحد، فيكون يأتي مثلا القدمين شكل هذا، والأنف شكل هذا، والعينين شكل هذا، والأذن شكل هذا، فقد ينسب لجماعة، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه. لكن الطب الحديث لا يرى هذا. طيب إذا توقفوا بقى في القافة في الإلحاق واختلفوا، هنا نقول النسب يضيع ولا يلحق بأحد. هنا نقول ضاع النسب ولا يلحق بأحد، ضاع النسب ولا يلحق بأحد طبعا. ونحن مأمورون في مثل هذه الأوقات إن أمثال هؤلاء لا يضيعون، أمثال هؤلاء لا يضيعون، لأنهم لو تركوا في الشوارع اللي احنا بنسموهم الآن للأسف الشديد أطفال الشوارع، فهم يكونون عرضة للمجرمين، ويستغلون في التسول، ويستغلون في الأعمال السيئة، وينشؤون على غير الأخلاق السوية وما شابه هذا. وينبغي أن تشجع الجهات الخيرية والجمعيات التي تقوم على أمر هؤلاء بأن يؤخذ هؤلاء، وأن يربوا، وأن ينشأوا تنشئة صالحة، وأن يعلموا، وأن يعني يأخذوا تكون لهم دورات علمية، وتعلموا الدين، وتعلموا الحرف، ويدرسوا مثل هذا. وكثير من الجامعات مشكورة تقوم بهذه الأمور، فإن هؤلاء لا ذنب لهم، لا ذنب لهم. أحيانا يكونون أولاد حرام، يعني أتوا من عن طريق السفاح والزنا، وأحيانا يكون رجل مجرم أو امرأة مجرمة خشيت من النفقة فقتلته بهذه الصورة. فبعض الناس يقتل ولده من إملاق، يرميه، يضعه في أي مكان وما شابه هذا من أمور، على أن أمثال هؤلاء الذين وجدوا مثلا في مكان معين، على أن يظل البحث جاريا له عن أهل. لأن في الغالب هؤلاء الضائعون للأسف الشديد إذا لم يكن لهم أهل، كان المصاب في للأسف الشديد مصاب عنيف وشديد، ويظل الأثر النفسي موجود إلى ما لا نهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يظل هو في نفسه شيء، ويشعر بالنقص، وربما أصيب نفسيا بشيء. فمثل هؤلاء لابد أن يبحث لهم، وإحنا وجدنا كثيرا من هؤلاء، يعني بعدما كبر سنه وانتهى من الجامعة وصار له شأن في العمل، بحث عنه أهله فوجدوه في المكان الفلاني، وهذا يعني يكون من البر والإحسان والمعروف. الحمد لله الأمور الآن أسهل بكثير من الأوقات السابقة، وسائل التواصل الاجتماعي الآن قد قربت الأمور ويسرتها، فتستغل في مثل هذا الخير، هذا من البر ومن التعاون على وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا سأكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الوقف. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.